إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال محمد بن إسحاق وغيره، ورواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام، وأسد بن عبيد، وثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولهذا قال تعالى: ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرعه، متبعة نبي الله، فهي قائمة يعني مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. وهكذا قال تعالى هنا: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، أي لا يضيع عند الله، بل يجزيهم به أوفر الجزاء، والله عليم بالمتقين، أي لا يخفى عليه عمل عامل، ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، قاله مجاهد والحسن والسدي، فقال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم. وقال عطاء: برد وجليد، يعني أن السر البرد والجليد. وعن ابن عباس أيضا ومجاهد: فيها سر أي نار، وهو يرجع إلى الأول، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. وعن ابن عباس أيضا ومجاهد: فيها سر أي نار، وهو يرجع إلى الأول، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي فأحرقت، يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جداده أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدت، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها، كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي فأحرقت، يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جداده أو حصاده فدمرت وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدت، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها، كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات أن أهل الكتاب فريقان: الأول الذين آمنوا منهم واتصفوا بصفات المؤمنين، فهؤلاء أخيار صالحون لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم. والفريق الثاني الكفار منهم، وهؤلاء سيحيط بهم عذاب الله تعالى في يوم الدين، ولن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا من عذاب الله، وهم أصحاب النار لملازمتهم لها، وما ينفقونه من مال لا ينفعهم شيئا يوم القيامة. ومثله كمثل ريح باردة أصابت حرث الظالمين فأهلكت، ليسوا سواء. الآيات أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أهل الكتاب ليسوا سواء، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فدلت الآية على أنهم فريقان، فريق آمن وفريق كفر. فقد آمن من اليهود عبد الله بن سلام وزوجته وأولاده وعمته، وآمن منهم أسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم، وآمن النجاشي وطائفة من قومه في الحبشة، وآمن طائفة من نصارى نجران، وآمن الطوائف من اليهود والنصارى بعد ذلك في كل عصر ومصر. وهؤلاء الذين دخلوا في الإيمان صادقين كانوا يقومون الليل يتهجدون ويتلون في صلاتهم آيات القرآن، وقوله وهم يسجدون أي يصلون. وهؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب دخلوا في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، واتصفوا بالصفات التي أهلتهم للخيرية التي ذكرها الله تعالى في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد ذكر الله تعالى صفات المؤمنين من أهل الكتاب في هذه الآية فقال: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وأول هذه الصفات التي وصف الله الذين دخلوا في الإسلام من أهل الكتاب بها هي إيمانهم بالله واليوم الآخر، والصفة الثانية أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والصفة الثالثة مسارعتهم في الخيرات أي المسابقة والتنافس في الخيرات وهي الأعمال الصالحة. وقد حكم الله تعالى على من اتصف بهذه الصفات بأنهم من الصالحين، وقد وعد الله جل وعلا أهل الكتاب الذين آمنوا واتصفوا بهذه الصفات العظيمة بأن يثيبهم على ما فعلوه من خيرات، وأنه لا يضيع هؤلاء ولا يضيعهم من المتقين، والله عليم بالمتقين وسيجزيهم الجزاء الأوفى. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. وقد وصف الله تعالى هذا الصنف من أهل الكتاب في موضع آخر فقال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الفريق الثاني من أهل الكتاب وهم الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الآية الكريمة جاءت بصيغة شملت الكفار جميعا من أهل الكتاب وغيرهم، فالكفار جميعا على اختلاف فرقهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وهم جميعا أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا فرق بين أهل الكتاب وغيرهم في ذلك. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا وعيد من الله تعالى للأمة الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب الذين أخبر عنهم بأنهم فاسقون وأنهم قد باءوا بغضب منه، ولمن كان من نظرائهم من أهل الكتاب بالله ورسوله. الذين كفروا أي الذين أشركوا بالله تعالى وكفروا بالرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله عليه، قوله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا من عذاب الله، ذلك أن عذاب الله ساحق ماحق لا يقف بإزائه شيء ولا يعوقه شيء. وسمى الله الكفرة أصحاب النار لأنهم بعد دخولهم النار يلازمونها ولا يفارقونها ولا يخرجون منها، وهي صحبة دائمة لا انقطاع لها، لذلك جعلهم أصحابها فقال: أولئك أصحاب النار، أو هم أصحاب النار. فكذلك في سائر النظائر هذه الصحبة دائمة لا انقطاع لها لأنهم يلازمونها ولا يفارقونها ولا يخرجون منها. وذكر الله عز وجل أن ما ينفقه الكفار من مال سواء أحاربوا به الإسلام والمسلمين أم أنفقوه يريدون به وجه الله فإنه إلى اضمحلال وفناء وخسران. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فأخبرنا الله جل وعلا أن ما ينفقه الكفرة من المال في هذه الحياة فإنه إلى بوار وخسران، ومثله كمثل ريح فيها صر أصابت بستانا أو حديقة لقوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. قال ابن عطية: الصر البرد الشديد المحرق لكل ما يهب عليه، وهو معروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور المفسرين: الصر البرد، وتسميه العرب الضريبة. وذهب الزجاج وغيره إلى أن اللفظة من التصويت، من قولهم صر الشيء، ومنه الريح الصرصر. قال الزجاج: فالصر صوت النار في الريح. والحرث في الآية شامل للزرع والثمار. ظلموا أنفسهم أي بالذنوب والمعاصي فأهلكته، أي هبت به فدمرت وأحرقت، فدمر وأحرق. وما ظلمهم الله بفعله هذا بهم، وإنما جازاهم بأفعالهم الخبيثة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ضرب الله مثلا لنفقة الكافر أنه لا يتقبل منها شيئا، والصر هو البرد الشديد كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. وروي عن ابن عباس ومجاهد أنه النار والمآل واحد، وسبب عدم انتفاعهم هم أنفسهم، فالله تبارك وتعالى لم يظلمهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فهم لم يقدموا العمل لله وحده، وإن أخلصوا فيه لربهم فهم لم يقدموه لله، وإنما لغيره من الأرباب، من صنم أو وثن أو سلطان، أو طلبا للجاه والمنزلة كما كان الناس يفعلون في الجاهلية. وهذه الآية نظير قول الله جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وكل من قدم عملا في دنياه لدنياه لم يؤجر عليه في أخراه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الحديث في صحيح مسلم. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنة حاتم الطائي سفانة حينما ذكرت مكارم أبيها وأخلاقه، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. وذلك أن من الكفار والمسلمين من يفعل الإحسان بلا إخلاص، وإنما لما جبل عليه الإنسان من حب الخير ودفع الشر من إغاثة الملهوف وإكرام الضيف، فهذا لا يقبل ممن لم يحتسبه ولو كان مسلما. فكيف بكافر أراد بعمله الجاه والسمعة والذكر؟ فلا ينتفع الكافر بعمله الصالح في الدنيا لانتفاء القصد في العمل وانتفاء الإسلام من العامل. ولذا قال تعالى قبل هذه الآية: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فذكر استحقاقهم النار لكفرهم بعدما ذكر عدم انتفاعهم بعملهم في الحياة الدنيا. وإذا أسلم الكافر وقد سبق منه عمل خير حال كفره. فالأعمال التي عملها حال الكفر على نوعين. النوع الأول أعمال أخلص فيها لله ولو كان في نفسه كافرا، فإن المشركين لهم أعمال ودعوات يخلصون بها لله ولو كانوا باقين على الشرك، فالله لا يقبلها لكفرهم وإن أخلصوا فيها، لأن الكفر يمنع رفع العمل وقبوله. فهذا النوع من العمل يحسب لصاحبه ويقبل منه بعد إسلامه، لما جاء في الصحيحين عن حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وإذا أخلص من عمله شيئا حال كفره فيعجل له نفعه في الدنيا فيستمتع بنعيمه فيها قبل الآخرة. قال تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. النوع الثاني أعمال أشرك بها حال كفره فجعلها لمعبوده أو أشرك الله مع معبوده، فهذه لا يقبل الله منها شيئا ولو كثرت، لظاهر الآية ولما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذه لا تقبل من المسلم المرائي فضلا عن الكافر الأصلي. ومن عمل صالحا وهو مسلم مخلصا لله جل وعلا ثم ارتد عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم حبط عمله بلا خلاف، لقوله تعالى في الكافرين: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، وقوله سبحانه: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقوله سبحانه: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وقوله تعالى عن أعلى الناس منزلة وهم الأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وإنما وقع الخلاف في من عمل صالحا وهو مؤمن ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل يرجع إليه عمله الصالح السالف حال إسلامه؟ وهذا دلت عليه الآية: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأما توبة المرتد ورجوع عمله الصالح الحابط، فعمل الكافر الصالح الذي يخلصه لله وهو مشرك فهذا يعجل له نفعه في الدنيا وليس له في الآخرة به من نصيب. ومن عمل شيئا وأشرك مع الله فيه غيره وهو مشرك فلا يلحقه نفعه في الدنيا والآخرة، وهذا ظاهر قوله تعالى: حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. والله يرزق الكافر كما يرزق الحيوان، لأن هذا مقتضى ربوبيته، فخلق الخلق وهو المتكفل بهم، وأصل الرزق من لوازم الربوبية لا من لوازم الألوهية، وإن كان لله رزق لمن أطاعه ومنع لمن عصاه، فهذا الرزق والمنع الخاص ليس هو العام. وقد سمى الله نفسه بخير الرازقين لأنه يرزق الكافر والمؤمن، لأنه ربهم جميعا. وخلط كثير من العامة في هذا الباب دفع بعضهم إلى الإلحاد، فيرون الكافر يرزق مع كفره ويرون المؤمن يحرم مع إيمانه، ويظنون أن الرزق من لوازم الألوهية، وهذا خطأ. فنعيم الدنيا من لوازم ربوبيته، ونعيم الآخرة من لوازم ألوهيته. نعيم الدنيا من لوازم ربوبيته، ونعيم الآخرة من لوازم ألوهيته. فالكافر في النار والمؤمن في الجنة، ولهذا يستجيب الله للكافر دعاءه إذا كان مظلوما ولا ينظر إلى دينه، كما في الحديث: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، لأن عدله في كونه من ربوبيته كما أنه من ألوهيته، حتى تستقيم الحياة فلا تفسد، فيجري عدله وانتصاره للمظلوم حتى في الحيوان، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وفي الأثر الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي منهما، لو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي منهما. ويستجيب الله للكافر المظلوم دعوته ولو على مسلم، لمقتضى عدله سبحانه في كونه. لهذا قد يستقيم عيش الكافر بالعدل كاستقامة عيش الحيوان، ولكن لا تستقيم آخرته إلا بالإسلام، وبالإسلام تستقيم الحياة الدنيا والآخرة جميعا. وبمقدار النقص في الإسلام يكون الميل في استقامة الحياتين. وأما حقوق الكافر التي على المسلم في الدنيا، فإن لم يعدل الله للكافر حقه في الدنيا بعقوبة المسلم أو رزق الكافر بنعيم دنيوي عاجل، فيحاسب عليها المسلم يوم القيامة، فتنقص من حسناته فتؤخذ منه ولا توضع للكافر ولا ينتفع بها، لأن الحسنات المأخوذة هي جزاء عمل صالح للمسلم في الدنيا، فلو كانت من عمل الكافر نفسه لم تقبل منه، فلا يأخذها الله تبارك وتعالى من المسلم ليعطيها للكافر لينتفع بعمل غيره، وهو لا ينتفع بعمل نفسه، ولكنه يحرم نفعها لكفره، ويكون ما نزل به في الدنيا من عموم العقوبة والبلاء الذي يقدره الله عليه من مرض وخوف وهم وحزن، فيطول عمر كافر ويقصر عمر آخر، ويمرض كافر ويصح آخر، كحال البهائم، مع أن ظلمه محرم ويعاقب عليه الظالم ولو كان مسلما، كظلم الإنسان المسلم للبهيمة بقتلها صبرا أو حرقها وهي حية، وتعذي بها يعاقب على فعلته تلك يوم القيامة، لكن لا يلزم من عقوبته انتفاع البهيمة بذلك يوم القيامة بدخول الجنة والنعيم فيها، والكافر من باب أولى. وإذا كان للمسلم على الكافر مظلمة دنيوية فتؤخذ من سيئات المسلم وتوضع على الكافر، لأنه لا حسنات عنده تنفع المؤمن في آخرته. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. البطانة هي أقرب الأشياء إلى الإنسان، وأصل التسمية تطلق لما ولي بطنه من ثيابه فيقال لها بطانة. فاللباس على نوعين: ظاهر وباطن. واللباس الباطن يسمى بطانة لأنه مما يلي بطنه. وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على سره، وخواص أمره من زوجة وولد وأخ وصاحب ملازم وأمين سر ومال وعهد. وقد نهى الله عموم المؤمنين عن اتخاذ من عاد الله بطانة، سواء كان ممن يظهر الإسلام من المنافقين وأهل الظلم والفجور والفسق والبدعة أو من الكافرين الظاهرين، وكل ذلك داخل في الآية. وقد ذكر المفسرون من السلف جميع ذلك في معنى البطانة في هذه الآية. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدي وغيرهم هم المنافقون، ويروى عن أنس أنهم المشركون، أخرجه عنهم ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن عباس ومحمد بن إسحاق هم اليهود، رواه عن ابن عباس ابن جرير وعن ابن إسحاق ابن المنذر. وكل ذلك من تنوع التفسير لا من تعارضه، فهذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. فالآية يدخل فيها هذه المعاني كلها، ولا يدخل في معنى البطانة مؤاجرة الكافر ومعاقدته في البيع والشراء، فهذا لا أثر فيه على المسلمين، ولا علو للكافر فيه على المؤمنين، ولا ضرر عليهم منه، وهو مباح بلا خلاف. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. وإنما البطانة هي اتخاذه واليا أو مستشارا أو خازنا للمال، وكلما كانت الولاية والاستشارة والخزانة أكبر كان أثرها أشد وتحريمها أعظم. ويدخل في البطانة الكاتب، وأشد أنواعه كاتب الأسرار للحاكم والأمير. روى البيهقي عن عياض الأشعري أن أبا موسى رضي الله عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه كاتب نصراني، فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من حفظه، أي من حفظ الكاتب، فقال كل كاتبك يقرأ لنا كتابا. قال إنه نصراني لا يدخل المسجد، فانتهره عمر رضي الله عنه وهم به، وقال لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله، والعلة في ذلك ألا يخون أمانته فيعظم أثر الضرر به، وكذلك حتى لا يتأثر الناس بدينه فيظنوا أن قربه للسلطان والحاكم لأجل دينه فيعجبون به، لأن الناس تريد القرب من السلطان وتحاكي حاشيته وبطانته. وربما البطانة الكافرة والمنافقة تحسن مرة ومرات وعاما أو أعواما، وإذا أساءت تربصت فأثخنت وضرت وهدمت إحسانها في أعوام، ذلك لأنها تحسن حبا لدنياها وحظوتها ومكانتها، فإذا خشيت الزوال أو خافت على نفسها لم يكن لها دين يصون رأيها وفعلها. وكذلك فإن عدم اتخاذهم من تعظيم الله وإجلاله، فلا يقرب من أبعده الله، ولا يؤتمن من خونه الله، ولا يصدق من كذبه الله. والبطانة على نوعين، بطانة تخيير وبطانة تقدير. الأولى بطانة تخيير، وهي من يملك الإنسان اتخاذها باختياره وإرادته، فلا يجوز للمسلم أن يتخذ بطانة من الكافرين والمنافقين. الثانية بطانة تقدير، وهي التي يبتلي الله بها الإنسان بلا اختيار منه، فتقرب منه طلبا للمصلحة وتسللا إلى دينه ودنياه لتنتفع منه، وهي من جملة الابتلاء الذي يقدره الله على العبد، كالأمراض والأسقام والمصائب والهموم والجراحات. فهذا النوع ابتلاء وامتحان يقع حتى للأنبياء والأولياء. في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. فالأنبياء لا يختارون بطانة الشر، ولكن يبتلون بها، يتقربون منهم ليصيبوا من دنياهم ويأمنوا بقربهم، كما كان يفعل المنافقون بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي وغيره. والواجب في البطانة الأولى عدم التقريب والاصطفاء، والواجب في البطانة الثانية توقيها عند الابتلاء بها، لأنها قدر، كما يتوقى الإنسان البلاء من مرض وخوف وهم وحر وبرد. ويجوز في البطانتين العطية والهدية كفاية للشر وأمنا من المكر وتأليفا للقلب ليقربوا من الحق ويبتعدوا عن الباطل. وفي قول الله جل وعلا: لا تتخذوا بطانة من دونكم، دليل بالأولى على عدم جواز تولية الكافر ولاية على المسلمين. فإن كان الله قد نهى عن اتخاذه بطانة للمؤمن وخاصة صاحب الولاية، فكون الكافر يجعل بنفسه صاحب ولاية أولى بالنهي، لأنه ما نهي عن البطانة إلا خوفا من تقريب صاحب الولاية واصطفائه له، فيبدي رأي سوء فيخون، أو يقتدي به من يراه فيتشبه به، وهذا في صاحب الولاية أصل. والكافر لا يكون واليا على مؤمن إلا مكرها. قوله تعالى: من دونكم، يعني من دون المؤمنين، فتتخذون بطانة منافقة أو كافرة من دون أهل الإيمان أهل ملتكم. وفي الآية دليل على جواز مجالسة الكافر والمنافق لقصر النهي في الآية على اتخاذهم بطانة وهو تقريبهم، أما معاملتهم ومجالستهم العارضة لتعليمهم وتوجيههم وتأليفهم وتأمينهم للأمن من مكرهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس الصادق والمنافق والصالح والفاسق والمؤمن والكافر، ولكن لا يتخذ بطانة إلا أهل الحق ولا يقول إلا حقا. والمفاصلة بين المسلم والكافر والفاسق والمنافق بكل حال ليس من الفقه في الدين، بل من صنع أهل الغلو والجهل. وأما الاستعانة بالكافر في الحرب إن كان في قتال مسلمين فلا يجوز، وإن كان في قتال كفار آخرين فعلى حالين: الأولى إذا كان النفع بتلك الاستعانة للكافرين أكثر من المؤمنين وهم رأس والمسلمون تبع لهم، فيتقوى بها الكفر ويضعف الإسلام، فلا يجوز بالاتفاق، لأن هذا مظاهرة صريحة لتقوية الكفر على الإسلام. الحال الثانية إذا كان النفع لأهل الإسلام أكثر ونفع الكفار دون ذلك، والمسلمون رأس الأمر والكفار لهم تبع، ففي المسألة خلاف. ذهب مالك إلى عدم جواز الاستعانة بالكافر في الحرب لعموم الآيات في النهي عن اتخاذهم بطانة وأولياء، ولما في الصحيح صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين كان ذا جرأة ونجدة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يستأذنه في أن يحارب معه، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك. وذهب جمهور الفقهاء إلى الجواز بقيود وشروط، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، واختلفوا في قدر هذه الشروط ونوعها، والأصح جواز الاستعانة في هذه الحال بشروط: الأول إذا كان في المسلمين عجز عن الاستقلال بأنفسهم في قتال كفار معتدين أو متربصين. الثاني إذا كان المسلمون أهل حل وعقد في أمر الحرب وهم رأس الأمر والكفار لهم تبع كالأجراء عند السيل. الثالث من الشروط أن يكون عدد الكفار قليلا فلا شوكة لهم منفردين في الحرب، حتى لا يأتوا أهل الإسلام على غرة عند النصر فيستبيحوا حرماتهم. الرابع أن يكون الكافر المستعان به مأمون الأمر لا يعرف بخيانة ولا مخادعة، فيفشي سرا للعدو فيتضرر المسلمون بذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: فلن أستعين بمشرك، فهذا لانتفاء بعض تلك الشروط، فهو واحد لا يحتاج إليه، وفي المسلمين غنية وكفاية عنه. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بالكفار بعد ذلك، كاستعانته بيهود بني قينقاع وقد قسم لهم، واستعان بصفوان ابن أمية في هوازن، فلا يقال بنسخ حديث غزوة بدر لأخبار خيبر وحنين وهي بعدها. والأمر مقرون بالسياسة والحاجة، والضرورة يحكمها أهل العلم بحسب النوازل واختلافها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يستنصر بكافر على كافر لعدم وجود المسلم المعين، كانتصاره بعمه أبي طالب على قريش، ولجوء الصحابة إلى النجاشي وكان نصرانيا من أذية قريش لعدم وجود مسلم يعين. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الكافر كما في هجرته، وهذا تحكمه الحاجة والعلم والديانة لا الأهواء واتخاذ الكافرين أولياء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم، والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا، أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعونه من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليه. وقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم من أهل الأديان، وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي الدهقانة قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا قال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الكتاب لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. لهذا قال تعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ثم قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. لهذا قال تعالى قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، وقوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. رواه ابن جرير وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، والأنامل أطراف الأصابع. قاله قتادة وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم فاعلموا أن الله تعالى متم نعمته على عباده المؤمنين، ومكمل دينه، ومعلن كلمته، ومظهر دينه. فموتوا أنتم بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها فلا خروج لكم منها. ثم قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وأنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وظفر وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد، فرح المنافقون بذلك. قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الآية يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفى. أعلمنا الله تبارك وتعالى وأعلم المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله بالموقف الذي يقفه اليهود منا، وأعلمنا بالموقف الذي يجب أن نقفه منه، وما أحرانا أن نقف عند هذه الآيات. فقد عاد اليهود اليوم لمواجهة الأمة الإسلامية، احتلوا ديارنا وعربدوا في مقدساتنا وأخرجوا المسلمين من أوطانهم وقتلوا الرجال والنساء والأطفال، ولا يمكن أن نوقف مكرهم وكيدهم إلا إذا فهمنا عن ربنا كيف تكون معاملتنا لهم، كما في هذه الآيات التي مرت. نهانا الله تعالى عن اتخاذ أهل الكتاب بطانة من دون المؤمنين من الأصدقاء والخلان الذين يستبطنون الأمر ويعلمون الأسرار، وهؤلاء لا يألوننا خبالة، الخبال الفساد، هم يحبون في أعماق قلوبهم أن يصيبنا العنة والشر في ديننا ودنيانا، والعنة المشقة والمكروه. لا يألونكم خبالا، الخبال الفساد، ودوا ما عنتم، العنة المشقة والمكروه. كان رجال من المسلمين يوصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم وتخوف الفتنة عليهم منهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، إلى قوله تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله. رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهم. أخبرنا الله جل وعلا أن البغضاء بدت من أفواه هؤلاء، أي بدت من فلتات ألسنتهم، فالألسن قد تشي بما تكنه النفوس من بغضاء، كما قد يبدو ذلك في نظرات الأعين وحركات اليدين وقسمات الوجه. أخبرنا ربنا أن ما يخفونه في صدورهم من البغضاء والكراهية لكم أكبر مما تحدثت به ألسنتهم. استثار الله المؤمنين لمواجهة اليهود والوقوف الموقف الصحيح بقوله: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي قد بينا لكم من أمر اليهود الذي نهيناكم أن تتخذوهم بطانة من دون المؤمنين ما تعتبرون به وتتعظون بعظات الله في أمره ونهيه. ووجه الله تبارك وتعالى اللوم لمن يحب اليهود من المؤمنين، وذلك أمر غير مقبول، بينما أنتم تحبونهم فإنهم لا يبادلونكم الحب بل هم يكرهونكم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. وأمر آخر تناقض فيه الموقفان، فالمؤمنون يؤمنون بالكتاب كله، يؤمنون بصحف إبراهيم وبالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، بينما اليهود يكفرون بالإنجيل والقرآن وتؤمنون بالكتاب كله. وأخبرنا الله تبارك وتعالى أن اليهود في العهد النبوي كانوا يدعون عندما يقابلون المؤمنين أنهم مؤمنون، فإذا خلا بعضهم إلى بعض بعيدا عن أعين المؤمنين عضوا أصابعهم لعظم غيظهم على المؤمنين. قال تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الأنامل أطراف الأصابع، وعضهم عليها لشدة الغيظ الذي في قلوبهم، والغيظ أشد الغضب، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه. أمرنا الله تعالى أن نقول لهؤلاء: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وعلى المؤمنين أن يأتمروا بما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول لليهود المنافقين الغادرين: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أخبرنا الله جل وعلا وهو العليم الخبير أن قلوب اليهود مملوءة حقدا على هذه الأمة، فتراهم يستاءون إذا أصابنا الله تعالى بالنعم والحسنات، ويفرحون إذا حلت بالأمة النقم والسيئات. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذا رأوا من أهل الإسلام ألفة واجتماعا وظهورا على عدوهم غاضهم ذلك وساءهم، وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافا أو أصيب طرف من أطراف المسلمين سرهم ذلك وأعجبوا به وابتهجوا به، كما قال قتادة فيما أخرجه الطبري. بيّن الله تبارك وتعالى الموقف الذي يجب أن نقفه تجاه يهود الذين يريدون بنا القوارع والنوازل، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والله بما يعملون محيط. يقول الله جل جلاله لعباده المؤمنين: إن تصبروا على طاعة الله واتباع أوامره وترك نواهيه وترك اتخاذ اليهود أخلاء وأولياء لا يضركم كيد هؤلاء اليهود. وقوله تعالى: إن الله بما يعملون محيط، أي إن علم الله محيط بما يعمله اليهود من الفساد وإثارة الحروب، وقدرة الله فوق قوة اليهود، وهو قادر على جعل تدميرهم في تدبيرهم وإيقاف كيدهم وإنزال العذاب بهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين، فقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور. قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة. قال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال، فالله أعلم. وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر، وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان، فلما رجع فلهم إلى مكة قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد. فأنفقوها في ذلك، فجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في نحو من 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو، واستشار الناس أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة، فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته أي درعة وعدة حربه وخرج عليه، وقد ندم بعضهم في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس فيه لأمته، ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن شئت أن نمكث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له. فسار عليه الصلاة والسلام في 1000 من أصحابه، فلما كانوا بالشوط رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قومه، وقال هو وأصحابه لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم ولكننا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف، والرماة يومئذ 50 رجلا، فقال لهم انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم، والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجأ آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. وتعبأت قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا إلى بني عبد الدار اللواء. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى. لهذا قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم، والله سميع عليم أي سميع لما تقولون عليم بضمائركم. وقوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا الآية، روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا الآية، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما، وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيين. قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر أي يوم بدر، وكان في يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان من 22 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله تبارك وتعالى فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان وسبعون بعيرا والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد. فعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأخذ الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتناً على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. لهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، إلى غفور رحيم. وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها، منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. وقوله جل وعلا: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.